إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج مع ظاهرة جمالية سيئة تنتشر في شوارع بغداد وربما في الكثير من شوارع المدن العراقية الأخرى، وهي طلاء أكتاف الأرصفة باللونين الأبيض والأصفر اللذين سرعان ما ينحلان لتكون النتيجة منظرا سيئا منتشرا في مختلف أرجاء المدينة. كما نتوقف مع مقال منشور في جريدة الاتحاد لسناء شعلان يتناول مهرجان قلاويج السنوي في السليمانية من زاوية معينة، هذا فضلا عن أخبار أخرى مثل افتتاح مبنى دار التراث الشعبي في بغداد وفيلم جديد عن الشاعر معروف الرصافي وزيارة الفنان المصري سامح السريطي إلى أربيل.
أخبار ثقافية.
ضمن سياق فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013 وعلى هامش ملتقى بغداد للفن التشكيلي المعاصر الذي أقيم مؤخرا، افتتح مبنى دار التراث الشعبي بعد تأهيله وافتتاح معرضين للتراث الشعبي فيه يتضمنان الأعمال اليدوية الحرفية والصور الفوتوغرافية الوثائقية كما جاء على موقع وزارة الثقافة العراقية، هذا إضافة إلى افتتاح متحف الفن الحديث كولبانكيان الذي كان مغلقا لعقود أمام حركة الزوار كجزء من تنشيط حركة الثقافة وبناها التحتية في العاصمة بغداد. أكمل المخرج المسرحي والممثل البصري الفنان علي عادل تصوير مشاهده خارج بغداد في فيلم يؤدي فيه دور الشاعر العراقي معروف عبد الغني الرصافي، وقال الفنان لجريدة البصرة الإلكترونية أن الفيلم الذي يخرجه المخرج قاسم حول يتحدث عن تاريخ بغداد بشكل خاص وتاريخ العراق بشكل عام وعبر أزمنة متعددة، موضحا أن الفيلم هو قصة روائية جميلة وطويلة تدور أحداثها حول غربة المثقف العراقي منذ قلقامش مرورا برموز العراق الثقافية من الشعراء والأدباء والمفكرين والساسة وعامة الناس. زار الفنان المصري سامح السريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية مدينة أربيل لبحث أوجه التعاون وتفعيل البروتوكول الموقع بين نقابتي فناني مصر وكردستان، وحسب ما جاء على موقع اليوم السابع أن القنصلية المصرية قامت بتنظيم حفل عشاء على شرف الفنان الضيف، حضره السيد الدكتور كاوة محمود وزير الثقافة والقناصل العرب في الأقليم وعدد من مسؤولي الثقافة والفنانين ورجال الأعمال الكرد.
يحفظك يا
ندعي
وارجع
للأهل بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة العازف والمؤلف الموسيقي علي حسن الذي اختص بالعزف والتدريس على آلة العود، يقول الضيف أن العود آلة قديمة تعود إلى 1000 قبل الميلاد.
يعتبر العود من أهم الآلات الموسيقية الوترية في الشرق، يعني لكونها أول ظهور لآلة موسيقية في العراق القديم، يعني أول آلة موسيقية هي العود
بشكل الحالي.
أكيد تطورات بسيطة كانت يعني ظهرت عليه بمرور الزمن، ف فهو ظهر بال 2350 قبل الميلاد في العصر الأكدي في العراق القديم، وطبعا يعتبر آلة مهمة ورئيسية بالتخت الشرقي، واعتمدوا عليها العلماء في شرح النظريات الموسيقية. وفي فترة الشريف محي الدين حيدر انتقلت الآلة من آلة طربية مع المطرب والملحن يستخدمها إلى آلة تعبيرية تغطي كونسرت كامل.
هل يعني ظهرت تجديدات تعتقد مهمة في بالعود في الفترة الأخيرة، يعني أم أنه لا يزال الملحنون والعازفون يعني يستندون بدرجة كبيرة إلى الماضي، أم ظهرت تجديدات مهمة؟
التجديدات بالنسبة لآلة العود ما ظهرت أي تجديدات بعد ما ظهر العود، يعني بعد الزرياب. زرياب كان هو العود أربع أوتار، وزرياب ضاف الوتر الخامس. فمن العصر العباسي لحد الآن ما ظهرت، يعني قسم منهم ضافوا يعني أوتار مجموعة من يعني ثمانية أو عشرة، لكن هو بقى محافظ على ستة أوتار. زين، الوتر السادس ظهر في القرن السابع، ويعني ظهر عند شريف محي الدين حيدر أو الواحد اللي هو استخدمه.
الآن عنك أنت، كيف تميز عزفك؟ يعني هل هناك سمات معينة تميز عزفك وتلحينك على العود عن الآخرين؟
طبعا أكيد، لأن المواصلة والعمر الطويل مع الآلة أكيد ضفت لمساتي يعني بالنسبة للعود، من خلال مؤلفاتي، من خلال يعني من خلال الأمسيات اللي المستمرة والتمرين المستمر، فحسيت يعني أجد أنه موجود أنا بالنسبة في هذه الساحة بالنسبة للعود، موجود اسمي، موجود لمساتي على العود. وهذا يعني صعب جدا أنه تلقاه، يعني لأن هذه الآلة يعني هي متقاربة بالنسبة بالنسبة للتقنية والعزفة، لكن الإحساس وال يعني استخدام الآلة يختلف من عازف إلى عازف، فهو هذا اللي يميز العازف عن عازف الآخر.
إذن ما الذي يميز مؤلفاتك في تقديرك؟
استخدمت أسلوب الحنية، واستخدمت أسلوب التكنيكال، واعتمدت على القوالب الموسيقية القديمة، وإضافة إلى الحديث اللي قاعد نسمعه اليوم، لكن بصورة مهذبة وبصورة غير عما تسمعها في الأوساط الفنية.
هل لك أن تعطينا فكرة ما هي هذه المؤلفات؟
عندي مثلا قالب السماعي، عندي مجموعة سماعيات، سماعي نهواند اسمه العودة إلى بغداد، عندي سماعي عجم، عندي سماعي كرد، عندي سماعي بيات إلى آخر، عندي مجموعة سماعيات إضافة للمقطوعات الأخرى اللي هي مجال اللونجات، عندي لونجة عجم عشيران، وعندي لونجة فرح فزة بعنوان غزل، وعندي مقطوعات من المقطوع الحر، يعني هذا اللي هو يعني القالب الحر، عندي مثلا حنين، عندي لمسة يد، عندي الغجري.
محطات ثقافية.
في هذه الحلقة من البرنامج نتوقف عند مقال منشور في جريدة الاتحاد العراقية لسناء شعلان بعنوان ماذا بعد مهرجان قلاويج، العدالة والكتابة، يستهله بالقول التالي: قبل أيام قليلة انتهت الدورة 17 من مهرجان قلاوج، وهي دورة حظيت بمشاركة عريضة من الأكاديميين والمبدعين والإعلاميين والحضور والمهتمين من بلاد شتى، كما استولت على نصيب زمني طويل مقارنة بالفعاليات الدورية الثقافية الاعتيادية، فضلا عن أنها استحوذت على فعاليات مجاورة أخرى مثل معرض الكتاب ومعرض تشكيلي فني وزيارة قبر فقيد الأدب شيركو بيكاس، فضلا عن لقاءات إعلامية كثيرة مع المشاركين والحضور في فعاليات تلفزيونية وإذاعية وصحفية متعددة. وبعد أن يتطرق الكاتب إلى كرم الضيافة الذي صاحب المهرجان والمبالغ التي صرفت عليه، يتحول إلى ظاهرة يراها سلبية، وهي أن المدعوين إليه لم يهيئوا أعمالا أصلية تضيف لرصيدهم لقراءتها وتقديمها، بل أن الكثيرين منهم بدأوا بإعداد موادهم بعد وصولهم إلى السليمانية، مما يقلل من قيمة المهرجان. بعدها يتحول الكاتب إلى دعوة صريحة للكتاب المشاركين للترويج للثقافة والوضع الكرديين في بلادهم كجزء من مهمتهم في المهرجان الذي دعوا إليه، فيقول: ومن هذا المنطلق أصمم على أن أتكلم بصراحة مع المشاركين في المهرجان، لا سيما من الدول الأخرى، وأقول لهم بوضوح ودون كلام مبهرج مكسوب الألغاز أن عليهم أن يسمحوا لعدالتهم أن تكتب عما عاينوه، وأن ينقلوا الحقائق إلى أوطانهم وشعوبهم، وأن يسمعوا العالم صوت الإبداع والمبدعين الكرد، وهم جديرون بهذه المصداقية، وهذا أقل ما يفعلوه لشعب كانوا في المهرجان يشدون على أيدي ممثليه ويسمونهم أصدقائنا. نحن هنا أمام قضية خطيرة، وهي العدالة والكتابة التي لا يكون لها وزن تاريخي وأخلاقي دون التزامها بالحقائق. ولذلك ننتظر جميعا أن نرى المبدع الكردي والإنسان الكردي والقضية الكردية تظهر في أقلام وأبداع المشاركين في المؤتمر بعد أن يعودوا إلى بلدانهم، وقد حظوا بكل تقدير واحترام وحفاوة من شعب لا يعرف غير المحبة والكرم والإخلاص، وأننا لمنتظرون. عمران مدينة بغداد يتوزع بين مظاهر الجمال ومساوئ القبح، فبينما يجد الرائي بعض الجزرات الوسطية المؤثثة جيدا، أو المزروعة بنباتات وأشجار ملائمة، أو بعض التماثيل والأبنية الجميلة، نرى بعض الظواهر المعاكسة التي تطيح بهذه الجماليات. واحدة من أكثر مظاهر العشوائية والقبح انتشارا في المدينة هي أكتاف الأرصفة الإسمنتية التي يتم طلاؤها بالأصفر والأبيض، لتتحول بعد أسابيع قليلة إلى مظهر قبيح بسبب تآكل الأسمنت والطلاء معا. السمنت المستخدم عادة في أكتاف الأرصفة في الشوارع يجب أن يكون من النوع المقاوم للزمن والتغيرات البيئية المختلفة، أو كما هو الحال في بعض الأمثلة الناجحة يكون قطعة جاهزة جميلة مثل شارع أبي نؤاس ومقترباته. أما الطلاء الأصفر والأبيض فبالإضافة إلى أنه ينفذ أصلا بطريقة بدائية تجعله أشبه بالتلطيخ ويسيل أحيانا على الشارع، فإن هذا الطلاء لا يصمد حتى أسابيع على حاله، ليتحول بسرعة إلى منظر مزعج ينتشر في معظم أرصفة المدينة. السؤال الذي لا بد أن يبرز هنا: ما الحكمة وراء طلاء الأرصفة مرة بعد أخرى بطلاء يتقشر بسرعة ويتشوه بصورة أسرع؟ ألم يكن الأجدى والأفضل على الأقل أن تترك أكتاف الأرصفة على لون الإسمنت الرمادي نفسه، بدل أن تتحول إلى هذه الصورة المعيبة؟ هذا بالطبع إذا افترضنا أن تكون أكتاف الأرصفة أو نوعية مادة الصب نوعية سليمة ملائمة لهذا الغرض الذي يتطلب المتانة بطبيعة الحال، ولا تتفتت وتتساقط لوحدها بعد فترة قصيرة ليعاد قلع الأكتاف واستبدالها، أو لإعادة الطلاء مرة أخرى وهكذا. أليس هذا من الأمور الواضحة المنتشرة في مدينة بغداد في كل مكان تقريبا؟ وبهذه الوقفة ننهي حلقة الأسبوع من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.